سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في حلقتنا الماضية التي كانت عبارة عن كوكتيل عدة نقاط، وأثرنا عدة نقاط مهمة، ومن هذه النقاط المهمة قضية رد الشمس لمحمد أو لعلي، وكيف رددنا على هذه القضية، وأنه هذا أمر مخالف للعلم وللحقيقة ولا يمكن أن يقع أو يكون. بعد ذلك راسلني أحد الأخوة مستفسرا أنه هل يوجد هكذا في العهد القديم، وهل يؤمن اليهود أو يؤمن المسيحيون بقضية رد الشمس، ومن هو يوشع ابن نون في اليهودية؟ طبعا أنا قديما بينت من هو يوشع ابن نون في يعني الحلقات الماضية التي وضعتها. يوشع ابن نون عند المسلمين هو يشوع أو يشوع ابن نون، هذا في المسيحية موجود وفي اليهودية موجود وله سفر، وهذا يعني هو خليفة موسى أو الذي أخرج بني إسرائيل من التيه واستولى على أعظم أراضي كنعان بعد أن وحد القبائل اليهودية، ففتحت هذه الأرض التي تسمى بالأرض المقدسة على يد هذا الرجل، وهذا الرجل في العهد القديم جزارا عظيما. هذا الذي كنت أقول إنه محمد تعلم منه الكثير، كان جزارا بمعنى الكلمة، قضى على مدن كاملة وحرق مدن كاملة عن بكرة أبيها، حتى الأجنة في بطون أمهاتها يعني هكذا حرقت كما حرقت الحيوانات، بقرت البطون وقتلت الخلائق التي في هذه المدن، كل ذي نفس حية أبيدت في هذه المدن. وهذا بحث طويل، سنتعرض لجرائم العهد القديم وأنبياء العهد القديم عبر التاريخ الذي يعني كان قبل الإسلام، وكيف يؤمن اليهود والمسيحيون بهذه الجرائم، إلا أنه يعتبرونها لسبب وعلة، كما المسلم يعتبر أنه ما قام به محمد لسبب وعلة، لا يوجد أي اختلاف. الاختلاف فقط أنه أنبياء اليهود سبقوا محمد وتأثر بهم محمد وتعلم منهم محمد، ويشوى هذا الذي يسمى يوشع ابن نون هذا من أعظم أنبياء بني إسرائيل، يعني الذين هكذا سفكوا الدماء وقتلوا وفعلوا الأعاجيب في المخالفين، هذا بيان يأتي لاحقا. المهم يشوى اليهودي المسيحي هو الذي أخرج بني إسرائيل من التيه ووحد القبائل اليهودية وفتح أرض كنعان وأباد مدن عن بكرة أبيها. يشوع هذا له سفر، يعني يشوع عنده سفر مقدس يأتي بعد سفر التثنية ومن الأسفار الأولى التي يقدسها اليهود. في هذا السفر أو الكتاب القصة الحقيقية لبيان كيف امتلكت أرض كنعان وماذا فعل يشوع. يشوع هذا بعد أن قضى على الآموريين حاصر إحدى المدن وأراد أن يقضي عليها وعلى ملكها، لكنه كان يوم الجمعة وهكذا بدأت ليلة السبت، يعني أرادت أن تغرب الشمس، شمس الجمعة أرادت أن تغرب لتأتي ليلة السبت، فلما يعني نظر قال كيف نتم عملنا وهذه الشمس سوف تغرب، وأنه إحنا هذا اليوم يوم سبوت، يعني غدا يوم سبوت، لا يمكن أن نفعل شيء لأنه هذا مخالف للعقيدة اليهودية، فلا يمكن أن نعمل ولا يمكن أن نحارب ولا يمكن أن نفعل شيء وهو يوم السبوت، فماذا نفعل؟ فدعا ربه، هذا يشوع دعا ربه على أنه أن تبقى الشمس جامدة في كبد السماء حتى ما تغرب، حتى أنه إحنا نتم عملنا ونجهز على القوم الذين في المدينة ونقتلهم ونستولي على هذه المدينة. فدعا ربه، وهذا موجود في العهد القديم في سفر يشوع، أنه قال ثم كلم يشوع الرب يوم سلم الرب الأموريين إلى بني إسرائيل، فقال على مشهد من بني إسرائيل يا شمس قفي على جبعون وعلى وادي أيلون اثبت يا قمر. فتوقفت الشمس وثبت القمر إلى أن انتقم الشعب من أعدائهم، وذلك مكتوب في كتاب ياشر. طبعا كتاب ياشر يعتبرون من الكتب التي فقدت، يعني سفر مفقود مقدس كان يقدس بني إسرائيل أو بنو إسرائيل كانوا يقدسون هذا السفر، لكنه يعتبر من الأسفار التي فقدت بسبب هكذا يعني الويلات أو الأمور التي طرأت أو الحروب التي حدثت على بني إسرائيل. فقد هذا الكتاب المقدس، عبارة عن نصوص شعرية يعني فيه إشارة على أنه الرجل المقدس الذي سيأتي يستجيب له الإله ويجعل الشمس تقف بدعوته. فيقولون هذا يشوع دعا الإله. طبعا هي هذه كلها عبارة عن أكاذيب من أجل أنه يسيطرون على أتباعهم، وضعوا وكتبوا في هذه الأسفار والكتب هذه الأكاذيب كما موجودة في كتب المسلمين. فلما دعا وقفت الشمس، لما وقفت الشمس استطاعوا أن يعني يقضون على هذه المدينة، حتى لما يصل يعني تصل ليلة السبت ويحدث السبوت ما يكونون قد خالفوا الإله. الغريب طبعا في هذا الأمر أنه نفس هذه يعني الحيلة التي استخدمت هنا قبل بها الرب واستجاب لهم، لأنه هذه الحيلة من أجل القضاء على الآخرين، قتل الآخرين، دمار الآخرين. لكنه إذا كانت الحيلة من أجل إطعام المساكين والجياع ما يقبلها الرب، لذلك ولا يستجيب الدعوة أصلا. لأنه بني إسرائيل لما يوم السبت وجدوا السمك كثير فحاولوا أن يشقوا هكذا، فانشق في قريب البحر يدخل فيه السمك ويحوطونه ما يصيدوا، يعني هو لم يصيدوه، إنما جعلوا هكذا حيلة معينة، لكنه انتقم منهم الرب أشد انتقام. فالرب هنا يعني يقبل الدعوات إذا كانت في هلاك الآخرين ودمارهم. طبعا هذا حتى عند محمد وفي الإسلام، لأنه هؤلاء الأنبياء ساديون، الكهنة كهنة إسلاميون أو كهنة يهود أو حتى كهنة مسيحيين، يعني هؤلاء كلهم ساديون الذين قدسوا، يعني المسيحيين يقدسون العهد القديم وهذه في العهد القديم، فهم يناقشون أنه لا يمكن أن يعني الإله يستجيب لمحمد ويرجع الشمس، لكنه عندما تقف الشمس هكذا بقدرة الإله من أجل دعوة يشوع الذي أراد أن يقضي على مدينة كنعانية، هذا ممكن لا إشكال فيه لا خلاف فيه، يقدس عبر قرون طويلة عند المسيحية وعند اليهودية، ما يعتبرونه مخالف للعلم، مع العلم هو أيضا مخالف للعلم. يعني وقوف الأرض لحظة جزء من الثانية تدمر الأرض تنتهي، لا يمكن أن يقع، هذا مخالف للعلم، يعني أشبه برد الشمس. لكنه المسيحيون يقبلون ذلك واليهود يقبلون ذلك، في من جهة أخرى يعترضون على محمد إذا ردت له الشمس. وهذه هي مشكلة الأديان، مشكلة الأديان الإبراهيمية، إنه فيها زخرف وفيها أساطير وفيها إيمان مخجل بمغيبات ومعجزات غير متحققة ولا يمكن أن تتحقق، لكنه من جهتهم مقبولة، من جهة الآخرين المخالفين لهم غير مقبولة، لأنه المخالف كيف يستجيب له الإله؟ هذا غير ممكن، هذا مخالف للعلم، كيف ترد الشمس؟ هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يصدق. لماذا صدقت إذن عند يشوع عندما أراد أن يحتل أرض كنعان؟ يعني لماذا يؤمن المسيحيون بذلك ولماذا يؤمن اليهود بذلك؟ وهذا سفر مقدس. وكما قلنا ونقول ونكرر، الأديان الإبراهيمية عبارة عن إكذوبة جرت أكاذيب، هكذا عبارة عن إكذوبة، خلاصة الأديان الإبراهيمية إكذوبة جرت أكاذيب، وما زلنا وإلى اليوم نعيش هذه الإكذوبة التي كبرت وأثمرت وأنتجت أكاذيب كثيرة لا تعد ولا تحصر. وإن بقي لنا وقت في الأيام المقبلة سنبين بعض من هذه المجازر العظيمة التي حدثت على يد يشوع وغير يشوع، وكيف أباد الأمم وأباد المدن وعمل مجازر جماعية، وكيف العهد القديم يؤمن بذلك لأنها بأمر الرب، وكيف يؤمن بها المسيحيون أيضا لأنها بأمر الرب. لكنه ماذا يقولون؟ لعلة والوقت اقتضى، ولحكمة، ولأنه محصور في الأرض المقدسة، أرض كنعان، الأرض التي بناها الكنعانيون وعمروها وآلاف السنين حرثوها وزرعوها إلى أن أثمرت وأنتجت. هذه يأتون هؤلاء البدو الذين عبارة عن قبائل يهودية متنوعة، جمعهم فلان من الناس من ساداتهم وكهانهم وعلمهم على الكذب والمراوغة وهكذا زرع الأكاذيب التي ينشرونها هنا وهناك من أجل أن يستولوا على أرض الآخرين، وزرعوها في نفوس أبنائهم. فسيطر هؤلاء الكهنة على هذه الأرض وأخذوها بأمر الرب، يقولون بأمر الرب، الرب أراد ذلك، الرب أراد من أناس مساكين يعمرون الأرض طيلة قرون طويلة، ثم يأتي هؤلاء الذين يعني لم يعمروا شيئا من هذه الأرض، يقتلون هؤلاء المساكين ويقضون على نسائهم وأبنائهم وحتى على حيواناتهم، يأخذون هذه الأرض بأمر الإله. هذا إيمان لا لبس فيه، لا اختلاف فيه، يمكن أن يؤمن به المسيحي واليهودي ممكن، لكنه إذا محمد عمل شيء من هذا ولو جزء من هذا العمل، يعني تقوم القيامة ويصبحون يتغنون بالإنسانية المسيحية التي لم نرها يوما من الأيام في تاريخ المسيحية. المسيحية إذا استضعفت كما في القرون الأولى أول ظهورها كانت مستضعفة تظهر إنسانيتها، لكنه لما قسطنطين الملك يعني كان معها ووقف معها، جارت هذه المسيحية حتى على أبناء جلدتها. كيف قتل أريوس وغير أريوس، كيف قتل المخالفين للمذهب الذي أراده قسطنطين أو أرادته الكنيسة الأولى. هنالك كنائس عدة خالفت الكنيسة التي تبنتها الدولة، لكنهم قتلوا ودمروا وأحرقوا وفعل بهم العجيب العجاب. كيف وماذا فعلت المسيحية في وثني مصر؟ كيف قتلت المسيحية حكماء وفلاسفة وعلماء مصر في ذلك الوقت عندما دخلت إلى مصر؟ هذا التاريخ كله. لكنه الآن المسيحيون يتغنون بالمسيحية السمحاء. من أين جاءت المسيحية السمحاء؟ لا أعرف. كيف للمسيحية السمحاء أن تؤمن بكتاب كله مجازر وهو العهد القديم وتتغنى بهؤلاء الذين دمروا وقتلوا وسلبوا ونهبوا وبقروا البطون هكذا وأخرجوا الأجنة وحرقوها؟ كيف يمكن أن تؤمن بذلك المسيحية السمحة؟ لا أعرف. إنما هذا إيمان مسيحي خالص يمكن أن يقبله الرب، لكنه إذا محمد فعل شيء ولو بمقدار جزء من هذا ستجد العجب العجاب. للإنصاف محمد صحيح سادي وصحيح مجرم، لكن الذي فعله محمد أقل من الذي فعله يشوع الذي يتغنى به المسيحيون واليهود. للإنصاف. هذه أهم نقطة أردنا أن نشير إليها كما هكذا طلبها منا أحد الأخوة. عموما لمن أراد أن يراجع قضية وقوف الشمس في كبد السماء بدعوة يشوع، يمكن أن يراجع سفر يشوع الإصحاح العاشر، الانتصار على الأموريين، المقطع الثاني عشر من السفر، المقطع الثاني عشر من الإصحاح العاشر من سفر يشوع الذي يسمى عندنا يوشع ابن نون أو عند المسلمين. السؤال الثاني هو عبارة عن اعتراض لأحد الأخوة الشيعة، طبعا هو سمع الحلقة كاملة لم يستطع أن يعترض على شيء، إنما على ماذا اعترض؟ اعترض إنه كيف تقول يكبهم الله على منخريهم في نار جهنم؟ المراجع ما كتبوا ذلك. كل المسألة إنه هو يقول إنه أنت لم تكن دقيق. يا بل لماذا لم أكن أنا دقيق؟ قال لأنه أنت قلت إنه التقليد الذي لا يعمل به والذي لا يقلد المرجع الأعلم سيكب على منخريه في نار جهنم، وهم ما قالوا سيكب على منخريه في نار جهنم. في الحقيقة هو الأمر مضحك. ثم يقول لي هذا الأخ: الظاهر أنك لا تعرف الوجوب الشرعي من الوجوب العقلي. يعني هذا العبقري سأبين له الاستحمار الذي هو فيه، والغباء والحمق الذي هو عليه، والجهل المركب الذي ورثه عن أسياده وكبرائه المراجع العظام المعظمة. ما يستطيع أن يستنبط من كلامي وأحكامي وفتاوى المراجع الذي ما سيؤول عليه، أو ما العاقبة التي سيؤول إليها من لا يقلد المرجع الأعلم. في الواقع السؤال هو الآتي: أقول لهذا الأخ، هل تقليد الأعلم واجب أم غير واجب في المذهب الشيعي الآن؟ واجب. هنالك من لم يقل به، طبعا هنالك من لم يقل به، لأنه أكيد لابد أن يكون هنالك البعض النادر الذي يخالف القاعدة العامة. احنا ما نتكلم بالنوادر، احنا نتكلم بالقاعدة العامة. القاعدة العامة واجب التقليد وواجب تقليد الأعلم. إذا الإنسان ما قلد لابد أن يكون إما مجتهد وإما محتاط، وأنا ما أرد أشرح هذه لأن هذه معروفة عند الشيعة. الآن إذا أنا ما قلدت، أنا إنسان عادي وما قلدت أحد العلماء، فهل هذا حرام علي أم يجوز لذلك؟ بالواقع هذا حرام، لا يجوز. إذا أنا لم أقلد الأعلم، أنا ما أريد أن أقلد الأعلم، هكذا أريد أخالف رأي الخوئي ورأي السستاني ورأي كبراء الشيعة، أنا ما أعترف بهم وخالفتهم، وما أقلد أي عالم من هؤلاء. فماذا سيقول لي السستاني؟ يقول إنه أنت حرام عليك أن تفعل ذلك. إذن حرام. لما نقول يحرم عليك عدم تقليد الأعلم أو عدم التقليد، إذن أنت ارتكبت حرمة. دقق معي، هذه الحرمة التي ارتكبتها أنا هل هي كبيرة أم صغيرة؟ لو افترضنا أنها من الصغائر ليست من الكبائر، ما هو يقول لماذا تقول يكبهم على من خريهم في نار جهنم؟ احنا راح نستنتج لك بالمنطق العقلي والمنطق الفقهي ايضا، مو فقط العقلي. لو كانت هذه المحرمة من الصغائر وليست من الكبائر، ومت انا عليها مصر عليها، فالإصرار على الصغائر من الكبائر عند المسلمين قاطبة، المصر على الصغيرة هو كمن أصر على الكبيرة، لأنه مات على الصغيرة مصر على الصغيرة، فالإصرار على الصغائر من الكبائر، فمن مات وهو مصر على الصغائر أكبه الله على منخريه رغما عن أنفك أيها المعترض وأنف مراجعك. هذا هو المنطق العقلي وهذا هو المنطق الفقهي الذي تقولونه، فيكب على منخريه في نار جهنم. فكيف أنا خالفت القاعدة العامة؟ أنت رجل جاهل، لا يمكنك أن تعرف أحكام الفقه، ولا يمكنك أن تستنبط من بواطن وظواهر الفقه. المشكلة مو عندي أنا، المشكلة أنك أنت لا تعلم وجاهل وتجهل بأنك جاهل، فالاعتراض مردود عليك أنت. على كل شيعي أن يراجع أنه منهاج الصالحين، للخوئي، للغير الخوئي، للسستاني. الأمر الآخر الذي لاود أن أبينه، الخمس الذي ذكرته وأنه باطل كما بينا بالضرورة، أهم الروايات. سألني أحد الأخوة: ما هي أهم الروايات التي جاءت في الخمس عبر تاريخ الشيعة الإمامية؟ بالواقع الروايات التي جاءت في الخمس هنالك تقريب 4 روايات هي المعتمدة: رواية حماد ابن عمرو هذه، ورواية أنس ابن محمد هذه. طبعا الرواية فيها لطيفة جميلة أنه محمد كيف اقتبس من جده. والرواية الثانية عن علي ابن مهزيار عن أبي عبد الله، هذه التي تقول لعامهم هذا في سنتهم هذه أنه أنا أوجبت الخمس. والرواية الأخرى رواية حكيم مؤذن بني عيسى عن أبي عبد الله يحلل الخمس أو يتنازل عن الخمس للشيعة، هي لأنه الخمس مر بمراحل. مرحلة محمد الباقر قال لعامكم هذا في سنتكم هذا، وهذه الرواية موجودة، لكنه هذه الرواية هي صحيحة السند لكنه مضطربة المتن، لأنه رواية طويلة وحدث هنالك بعض يعني الاختلاف أو عدم صياغتها بالصورة الصحيحة. لكنه من حيث الأسطر الأولى ستعرف أنه أوجب محمد الباقر الخمس على شيعته في عامهم هذا لسنتهم هذه، يعني أكو تقييد. جاء الإمام الذي بعده فأحل للشيعة الخمس لأنه ما كان محتاج. لكنه بعد زمن جاءت رواية عمران ابن موسى عن موسى ابن جعفر. موسى بن جعفر يقول إنه الخمس واجب. لماذا واجب؟ يقول لأنه الله تفضل على شيعتنا أعطاهم 5 دراهم، فخلي يعطونا درهم من هذه 5 دراهم، فأصبح الخمس واجب من موسى الكاظم مرة أخرى. يمكن للإنسان أن يعتمد على هذه الروايات 4 ويرى أنه هنالك ربط زمني، هنالك إمام يوجب الخمس في سنتهم هذه فقط، ثم تنتهي السنة فينتهي، ثم يأتي الإمام الذي بعده فيبين أنه انتهى لأنه وجبه لوقت، وأحنا حللنا لشيعتنا. ولماذا حللنا لشيعتنا؟ لأنه حتى ليزكوا، يعني هو تفضل على شيعته وجعله حلال إلهم، لأنه لما أوجبه ذلك الإمام انتهى، تعلق بالشيعة، فلا بد أن الشيعة يخمسوا أموالهم. فلما تفضل الإمام على الشيعة وقال له إحنا أحلينا للشيعة حتى يمكن أن يستخدمون ويأكلون ويكون حلال وما حاجة يعطونه، إحنا بينا هذا الحكم ليزكوا، ليتطهروا، ليطهر أو ليطهر مولدهم. فاللي يدفع الخمس هو طاهر المولد، اللي ما يدفع الخمس غير طاهر المولد. الإمام يقول إنه إحنا بما أوجبنا الخمس بعد ذلك تنازلنا على الخمس لأن ما أحتاجه، تنازل عنه، فلما تنازل عنه هذا يعتبر طهارة لمولد أبناء شيعتنا. جاء الإمام الذي بعده، رواية عمران ابن موسى عن موسى بن جعفر، ماذا يقول عن محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر؟ هذه تقريب آخر رواية أوجبت الخمس. ثم ظهر هنالك توقيع من السفير، هذه قضية السفير نأتي إليها لاحقا في زمن الإمام المهدي الذي يدعونه وكيف غاب في الغيبة الكبرى وماذا قال وماذا أخرج من توقيع قبل أنه تكون الغيبة الكبرى، هذا راح يأتي بيانا لاحقا. قال إنه عن محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله، الملك الذي يكون للإله هو ملك للرسول، وما كان لرسوله فهو لنا، والذي ملك الرسول إحنا نملكه. ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم 5 دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا 4 حلالا. ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب، لأنه يعرف لما يقول ذلك يوجب الخمس الناس راح تتساءل ليش احنا من دون سائر المسلمين ندفع ذلك، يعني من كل 5 دراهم عندنا ندفع درهم للإمام. قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان. هذا موجود في كتاب الوسائل رقم الحديث وفق النسخة المرقمة 12545 كما ذكرنا وفق النسخة المرقمة. فعليه جرى الخمس بهذه الرواية على الشيعة إلى أن جاء وقت المهدي وعصر الغيبة الذي بعد ذلك خرج توقيع من المهدي إنه أحل لشيعتهم، يعني يمكن للشيعة أنه ما يدفعون الخمس. إذن الخمس كما ذكرنا هو لم يكن خمس عن محمد ولا عن علي بن أبي طالب ولا عن الحسن ولا عن الحسين ولا عن زين العابدين، إنما محمد الباقر ذكره لعامهم هذا لسنتهم هذا لأنه احتاج، ويقول إنه يوجد عندي من أتباعي من هو محتاج وأنا أوجبت على الشيعة لعامهم هذه لسنتهم هذه. ثم جاء الإمام البعد إنه رفعه، ثم جاء الإمام الذي بعده فأوجبه، وهكذا استمر. فهي قضية راجعة بأيدي هؤلاء الأئمة، هذا اللي الحكم يعتبرون من الأحكام الولائية، يعني مو حكم من أصل التشريع. عند الشيعة الإمامية يمكن للإمام المعصوم أن يأتي بحكم أو يوجب حكم على شيعته، يعتبر الحكم ولائي لأنه هو ولي المؤمنين. هذه الأحكام الولائية يمكن أن يصدرها أيضا المرجع، لأنه بعض الأخوة يقول لي هكذا السيد مثلا كمال الحيدري عنده إشكالات على الخمس. طبعا هؤلاء ما يعرفون القضية كيف هو أصلا، بالأصل كمال الحيدري يأخذ الخمس، هو إشكالاته ليست على الخمس من حيث أنه واجب أو غير واجب. هو يقول ما قلناه نحن منذ سنوات طوال، أنه الخمس لم يوجبه لا محمد، يعني خمس في أرباح المكاسب، ما نقصد بخمس الغنيمة، ما نقصد بخمس الذي يؤخذ بسبب الحرب، نقصد خمس أرباح المكاسب الذي اختصت به الشيعة الإمامية. هذا لم يوجبه محمد ولا علي ابن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين. من الذي أوجبه؟ وجبه الأئمة أبناء هؤلاء. هذا الحكم يسمى بالحكم الولائي. كنا قديما لما كنا مسلمين نرى ذلك، الشيعة ما يعرفون انه هنالك حكم ولائي وغير حكم ولائي، يعني يظنون انه هذا في القرآن. لكن حتى لما كنت انا مسلم وكنت شيعي كنت لا أرى أنه الخمس واجب. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أن نؤمن بنفس هذه الروايات التي هذا الإمام يحلله، يعني يوجبه لسنة وذلك يرفعه عن شيعته، ثم يأتي موسى الكاظم يوجبه، ثم يأتي المهدي بعد يعني في زمن غيبته يرفعه، فهذا أيضا نفسه يقول أنه لا يوجد هنالك خمس. كمال الحيدري يقول أن الأحكام الولائية هي أحكام يمكن أن يصدرها المعصوم أو يمكن أن يصدرها المرجع لأنه هو نائب الإمام، فالمرجع له حق أن يصدر الأحكام الولائية، هذا في المذهب الشيعي. فكمال أو غير كمال الحيدري من فقهاء الشيعة الذين وجبوا الخمس، لم يوجبوه من أجل أنه ما زال مشرع عن الأئمة، لأنه هنالك من المراجع الذي يقول أنه المهدي رفعه. لكن لماذا يأخذون الخمس أيضا؟ يقولون لأننا نحن نواب الأئمة ويمكن أن نصدر أحكام ولائية، ونحن نحتاج الخمس، عندنا أمور كثيرة نقضيها بالخمس، فلا بد أن يكون الخمس ما زال واجب. لذلك لما أنت تذهب إلى مرجع وتقول لا أنا عندي الخمس كذا، هل تسامحني في شيء؟ فيسامحك، يجري لك براءة ذمة. هذا المرجع موجودة هذه عند الشيعة، يعرفونها أنه بعض المراجع يسقط عن فلان الخمس أو بعضا من الخمس لأنه صاحب الحكم الولائي، يعني هو هذا المذهب الشيعي. عموما المراجع مثلهم كمثل الأئمة المعصومين، والإمام المعصوم مثله كرسول الله، ورسول الله هو مثله كالإله. طبعا لما نقول إنه هنا النتيجة إنه المرجع سيكون مثله كمثل الإله، يأتيك الشيعي ويقول كيف يا أخي تقول ذلك، لماذا لا تكون دقيق؟ ما هي النتيجة التي توصلنا لذلك؟ واضحة جدا، يعني الأموال التي هي لله هي ملك للرسول بشهادة أئمتكم، والأموال التي هي للرسول هي ملك للأئمة بشهادة أئمتكم، والأموال التي للأئمة يتحكم فيها من هو؟ الوكلاء المراجع العلماء بشهادة من؟ بشهادة مراجعكم. فالراد على المرجع كالراد على الإمام، والراد على الإمام كالراد على رسول الله، والراد على رسول الله كالراد على الإله، وهكذا على هذا الخريط الذي نحن عليه. فإذا النتيجة أنه من يخالف المرجع من كل الجهات، من يخالف المرجع الأعلم سيكب على منخريه في نار جهنم، هذا أمر مفروغ منه. فالذي يعترض هو لا يفقه من فقهه شيء، لا يفقه من مذهبه وأحكام دينه شيء. إحدى هذه الروايات رواية جدا مهمة ولطيفة في اقتباسات محمد باعترافات لسانه لعلي ابن أبي طالب، اقتبسها من يعني اقتباسات، يقول هكذا: كانت عند عبد المطلب وأقر الله أن تكون في دين الإسلام. الرواية تقول عن محمد ابن علي ابن الحسين بإسناده عن إلى أن قال عن أبيه عن جده عن علي ابن أبي طالب عليه السلام عن النبي أنه قال: يا علي، إن عبد المطلب عليه السلام سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ثم قال: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به. فأنزل الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. هذه الحادثة يقول إنه بما أنه قال كنز يعني لابد أنه في أرباح المكاسب. لا، قضية أنه الخمس في الكنوز هذه قالت بها الزيدية وغير الزيدية، وليست في أرباح المكاسب، لأنه أنزلوا الغنيمة في الحرب منزلة، أو أنزلوا الكنز الذي تجده منزلة الغنيمة في الحرب، والأمر مختلف عن أرباح المكاسب التي تقول بها الشيعة اليوم، يعني حتى راتب الشهري لابد أنا أدفع عن الخمس مالته. ثم قال: ولما حفر بئر زمزم سماها سقاية الحاج، فأنزل الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ ثم قال: وسن في القتل 100 من الإبل، فأجر الله عز وجل ذلك في الإسلام. ثم: ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن لهم عبد المطلب 7 أشواط. يعني هاي 7 أشواط عبد المطلب أول من سنها وأخذها منه الإسلام، يعني كانت عند العرب، أسنها عبد المطلب كما يقول محمد، ثم أخذها الإسلام عنه. يقول هكذا: فأجر الله عز وجل ذلك في الإسلام. هذه الأحكام مذكورة في روايات موجودة في من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 365. هذه اقتباسات محمدية اقتبسها من جده، يمكن مراجعة ذلك والتدقيق فيه لمن. أنا ذكرتها فقط من باب انه لانه لطيفة، من باب الاقتباسات المحمدية، ما اقتبسه محمد من عبد المطلب. النقطة المهمة التي اردت ان يعني اذكرها واشير اليها هي نقطة العدل الالهي الذي يتغنى يعني به الشيعة ويتغنى به المسلمون، ويعتبر العدل يعني فد ركن شديد من اركان المسلمين. لنرى هل يوجد عدل في نظرية الامامة او النبوة، يعني من حيث المساواة، هل يوجد هنالك مساواة وعدل إذا قلنا بهذه النبوة وإذا قلنا بهذه الإمامة؟ الإمام المعصوم أو النبي، لنقل الآن في المذهب الشيعي الإمام المعصوم، ولد من بطن أمه طاهرا مطهرة. الإمام المعصوم ولد من بطن أمه طاهرا مطهرة. ولد، النقطة الثانية، ولد معصوما يشعر بالسعادة والفرح وتتنزل عليه الملائكة، والإله يعني هكذا طهره تطهيرا وألهمه ما خفي عن سائر البشر. النقطة الثالثة، هذا الإمام المعصوم وهو في بلائه يشعر بالسعادة لأنه يرى مقصد، يعني يرى أنه وراء هذا البلاء هنالك الجنة التي شرعت أبوابها، ويشاهد الحور العين وهو في مقامه، يعني إنسان في سعادة قصوى عظيمة لا يمكن أن يحيط بها البشر ولا تدركها عقول البشر. ثم هذا الإمام المعصوم وهو جالس في بيته، زوجاته وخدم وحشم، وتأتيه أموال من أناس مستضعفين ويحق له أن يتصرف بها وفق ما يشاء. فلذلك لما تقرون في التاريخ هذا الإمام أعطى إلى فلان هل قد 1000 دينار أو أعطاه هل قد 1000 درهم، من أين جاء بهذه الأموال؟ من الناس المستضعفين الشيعة الذي يعطون لهذا الإمام، والإمام يتصرف به بها وفق ما يشاء. ثم هذا الإمام يدخل الجنة بعد كل هذه الخيرات، لا الشيطان يمكن أن يضل ولا يقدر عليه، وهو معصوم وهو مطهر، خرج من بطن أمه طاهرا مطهرا، يشعر بالنشوة والسعادة والارتياح، ويرى مقاصد الإله ويعرفها، ويرى الملائكة، وهكذا يصمد إليه المؤمنون والمستضعفون والمسلمون ويقضون حوائجهم على يديه، ودعوته مستجابة والأموال تجبى إليه، يعني كل هذا الأمر العظيم. لكنه في الجانب الآخر لنرى المستضعف، يعني أنت وأنا. قبل أن ننتهي من ذلك، هذا الإمام المعصوم ما وجدنا إماما معصوما خرج من بطن أمه مريضة، فيقولون ينبغي على الإمام المعصوم أن لا يكون أعور وليس فيه عاهة ولا مرض، يعني مرض شديد في الوراثة أو كذا، يعني إذن هو أيضا قد استخلصه الله ورفع عنه هذه العلل والأمراض. لكنه أنا وأنت نصاب بهذا المرض من بطون أمهاتنا، ونبتلى بالشيطان والشيطان أقوى منا، ونحن مستضعفين في الأرض نكدح ونعمل ونأتي بهذه الأموال ونأخذ قسم منها كبير نعطيه لهذا الإمام. ثم إذا اختبرنا ولم نستطع أن يعني نتحمل، ربما شككنا بالإله أو بالنبي أو بالإمام، فيأخذون ويكبون على منخرينا في نار جهنم. يعني أين هذا العدل الإلهي؟ يعني إنسان مسكين يقضي عمره أعمى وجائع ومبتلى، والشياطين تتلاعب به، لا يرى ملائكة، لا تتنزل عليه الخيرات، لم يستجاب له في دعوة من دعواته، فإذا شك أو ضل يعني هكذا رمي في النار وخلد في النار. فما هو فضل الإمام المعصوم في ذلك أو النبي؟ وأين هذا هو العدل الإلهي الذي يتغنون به؟ لا يوجد عدل، لا يمكن أن يكون هنالك عاقل يؤمن بالعدل الإلهي وفق القول بالإمامة والعصمة. ما يمكن أن يعني كيف يمكن أن نؤمن بالعدل؟ أين هو العدل في ذلك؟ ما يوجد عدل. إذن نظرية الإمامة والإمام وما أعطى الإله لهذا الإمام وما حب الإمام به، هذا مبطل ويبطل العدل. لا يمكن أن يكون هنالك عدل بهذا المنطق. يعني إذن نظرية الإمامة والقول بالإمام المعصوم الذي يخرج من بطن أمه معصوم، وأنه طاهر وأنه صالح وأنه غير مريض من بطن أمه يخرج، نعم لما بالوضع الطبيعي يكبر تصير عنده حمى، تصير عنده كذا، هذا أمر آخر، لكن الأمراض والعلل المستحصية من بطون أمهاتهم ما تصيبهم. فإذا كيف أن يقاس الإمام المعصوم بالمستضعف المبتلى؟ وأين هذا العدل؟ الخلاصة نظرية الإمامة والإمام تبطل العدل الإلهي. ثم لنكمل ما كنا بصدده من دحض المذهب الشيعي، يعني كيف يمكن إبطال المذهب الشيعي بكلمات. المذهب الشيعي الاثنى عشري بني على الإمامة، هذه الإمامة والإمام الذي كما قلنا قبل قليل بأنهما يبطلان العدل الإلهي، لكن لنتخطى ذلك ونسير مع المذهب الشيعي لنرى هذه الإمامة. بني المذهب الشيعي على الإمامة وهي الخلافة العظمى، وإن النبي والأئمة معصومون عن الخطأ والزلل، وإن الأئمة 12 إمام، وإن المهدي غائب، وإنه قد ولد وغاب وسيظهر. هذه هي العقيدة الخاصة بالمذهب الشيعي الاثنى عشر. هذه النقاط التي ذكرناها الآن عن المذهب الشيعي تقول لنا من حيث المنطق العقلي إن هذا الأمر باطل بالضرورة. لماذا؟ لأنه كل شيء تؤمن به وبتحققه وإنه لابد منه، وهذا الأمر لا يتحقق ولا يحدث بالأمر الواقع، إذن هو باطل بالضرورة. كيف ذلك؟ العقيدة الشيعية بنيت على ماذا؟ القول بالإمامة وهي الخلافة العظمى، ولا ينصلح حال الدنيا إلا بها. جوابه الآتي: إن الإنسان قبل محمد بملايين السنين كان قائم بدون هذه النظرية، نظرية الإمام، وبعد محمد بآلاف السنين قامت الدنيا وما زالت قائمة ولم تتحقق هذه النظرية. أي إن نظرية الإمامة التي تقول لا ينصلح حال الدنيا إلا بها لم تتحقق قبل محمد، لا يوجد هنالك شخص إمام حكم الدنيا بأسرها، يعني حكم الأرض كلها. في زمن محمد أيضا محمد ما استطاع أن يحكم كل الأرض، في زمن علي بن أبي طالب أيضا نفس الشيء. الأئمة الذين بنيت عليهم الإمامة ما استطاعوا أن يحكموا أن يكونوا خلفاء، كانوا جلساء بيوتهم مرعوبين من السلطان وخائفين من السلطان، ويستخدمون التقية بشهادة الشيعة الإمامية. إذن الأمر باطل بالضرورة. لماذا؟ لأنه ما بني على أنه لا تنصلح الدنيا إلا على الإمامة، هذه الإمامة لم تتحقق، فبما أنه لم تتحقق فالأمر باطل بالضرورة. أن الإمامة لم تتحقق ولم يقوم بها أهلها المدعون، وكانت الدنيا كما قلنا قائمة منذ الأزل منذ الأبد وإلى الآن، فإذا لم تتحقق النظرية التي تزعمون إن الله وضعها وأرادها، فهذا يعني أنها باطلة كونها لم تحقق أصلا ولم تتحقق أصلا، فكيف يضع ربكم أمرا لا يتحقق؟ الخلاصة أو خالص الخلاصة من حيث هذه النقطة إنه كيف لربكم أن يضع ويوجب ويوجب أمرا لا يتحقق ولم يتحقق أبدا ولن يتحقق. يعني ما يمكن أن يأتيني رجل ويقول سوف يخرجون الأئمة بعد 1000 سنة ويحكمون الدنيا. طبعا يوجد رأي عند الشيعة الإمامية، بعض الشيعة، هذه في قضية الرجعة، لأنه عرف الأقدمون أنه هذا الأمر، يعني القول بالإمامة بهذه الطريقة، باطل بالضرورة لأنها لم تتحقق سابقا. فماذا فعلوا؟ قالوا بالرجعة، أنه الأئمة سوف يرجعون ويملكون الدنيا. طبعا هذا ما يمكن، لن يتحقق ولا يتحقق أبدا. فالإمامة تبطل نظرية الإمامة، تبطل نفسها بنفسها، لأنه ما ظهر إمام أو أئمة حكموا الأرض. النقطة الثانية المهمة في الإمامة، الشيعة الإمامية يقولون بأنه الإمام معصوم، يعني قولهم بالعصمة، عصمة الأنبياء أو عصمة الأئمة. وأقول الآتي، إن كتابكم نفسه يحكم ويقول بأن النبي محمد وكل الأنبياء غير معصومين، بل يوجد من صنع جرائما حتى بحق الحيوان كسليمان بقرآنكم. ففي قرآنكم هو الذي قطع أيادي وأقدام الخيل ورماها كونه انشغل بها عن الصلاة، فهو الذي أخطأ وهو الذي أشغل نفسه عن الصلاة، لكنه هو أيضا أقام على هذه الحيوانات المسكينة ويعني هكذا قتلها بهذه الطريقة البشعة. أيضا تاريخكم كله يحكم بأن نبيكم له أخطاء كثيرة وأئمتكم أخطأوا حتى في اختيار الزوجات والولاد. مثلا أنتم تقولون أنه عائشة كذا، أو أنه مثلا الإمام الحسن قتلت زوجته، أو يعني من هو خطب هذه البنت للإمام الحسن؟ علي بن أبي طالب. من الذي رغب بها وتزوجها وقبل بها؟ الحسن. هي قتلة الحسن. يعني زوجات الأئمة وزوجات الأنبياء عندكم يعني هن غير، الكثير منهن غير صالحات، فكيف يخطئون هؤلاء ويأخذون هذه الزوجات؟ الولاة، علي بن أبي طالب جعل ولاة في الأرض كثيرين سرقوا الأموال وهربوا، فكيف لعلي بن أبي طالب يمكن أن يجعل هكذا ولاة لم يعرف بأنهم سيفعلون هذه الأمور؟ الإمام الحسن زوجته يعني ما حبت، يعني هنالك الكثير من الأخطاء قام بها الأنبياء وقام بها الأئمة، لكن ماذا يقولون؟ يقولون يعني هؤلاء أتباعهم تلك مشيئة الإله. طبعا مشيئة الإله، حتى أنا إذا أخطأ هم مشيئة الإله، لأنه مشيئة الإله متعلقة في كل شيء. هو هكذا تعلمنا في الإسلام وفي المذهب الشيعي، لما يخطأ الإمام قالوا مشيئة الإله، ولما أخطأ أنا أيضا مشيئة الإله. يعني أنا أخطأت بمشيئتي، إذا أخطأت مشيئتي وفق فقه الفقه عندكم وفق مذهبكم الشيعي تكونون قد كفرتم بهذا الإله. ثالثا، كذوب الدعوة أن الأئمة 12 إماما، فهذا لا يشك به إلا مغفل أو جاهل. السبب هو الآتي، عند موت كل إمام منكم تفترق أتباعه لعدة فرق، يفترق أبناؤه لعدة فرق مو فقط أتباعه. فلما جعفر الصادق توفي كم تفرق أصحابه من بعده، وكيف تفرق، وكيف يعني اختلف أبناؤه في ذلك. فإذا كانت هناك رواية ثابتة بأن الأئمة 12 إمام كما تزعمون، فكيف لا يعرفها الأقدمون؟ بل كيف لا يعرفها أبناء الأئمة المقربين؟ كيف بزيد الشهيد ابن زين العابدين يكون إماما قبال محمد الباقر؟ يعني كيف لزيد الشهيد ابن زين العابدين يكون إمام قبال محمد الباقر، وكذا يقوم ابنه يحيى بثورة لا يرى فيها رأي ابن عمه جعفر الصادق؟ النقطة الأخرى هي متعلقة أيضا بهذه النقطة، تقولون ينبغي على الإنسان المؤمن الشيعي أنه إذا مات أن يعرف إمام زمانه، وأنه هؤلاء الأئمة موجودة رواية بأسمائهم ورثت عن محمد. السؤال هو الآتي، كيف لا يعرف هذه الرواية زرارة أعظم محدثيكم، ومات وهو يقول بعد أن وضع القرآن على صدره اللهم إني آمنت بإمامة من قال هذا القرآن بإمامته، لماذا قال ذلك؟ لأنه لا يعرف إمام زمانه بعد موت الإمام السابق، وهو على فراش الموت ولا يعرف من هو الإمام الذي سيكون بعده، واحتار في الأمر ولم يصله جواب من الإمام الذي يعني اللاحق. من هو الإمام اللاحق؟ الأئمة الزيدية هم ثقة وعدول ومن الخلص ومن أهل الجهاد والحكمة، قالوا بغير المقولة التي يقول بها الشيعة الاثنى عشرية، وأبطلوا حجة محتج الشيعة الإمامية. إمام الزيدية في وقته كان يرد على الشيخ الصدوق يقول له أنتم تقولون بإثنى عشر إماما، من أين جئتم بذلك؟ فقال له الصدوق عندنا رواية. فقال له إمام الزيدية هذه الرواية كيف اخترق، يعني من أين جلبتوها ومن متى كانت عندكم هذه الرواية؟ هذه الرواية مصطنعة. لماذا مصطنعة؟ هذا طبعا الشيخ الصدوق يقولون في التاريخ ولد بدعاء الإمام المهدي، لأنه أبوه كان ما يكون عند أبناء، وذهب إلى السفير فدعا له السفير وقال له سيلد لك ابنان يكون واحد فقيه وواحد زاهد غير معروف. هذا الشيخ الفقيه الصدوق الذي ولد بالدعاء الإمام المهدي يرد عليه الشيخ المفيد ردود ويهين الشيخ الصدوق في تصحيح الاعتقاد. يعتبر الشيخ المفيد يعتبر عقائد الشيخ الصدوق غير شيعية وغير موثوقة وغير صحيحة، ويرد عليه في كتاب اسمه تصحيح الاعتقاد. يدعي الشيعة أنه الشيخ الصدوق ولد بدعاء المهدي في زمن غيبته، لما السفير أخبر المهدي والمهدي قال له دعيت يعني، وهكذا ولد الصدوق. هذا الصدوق الذي ولد بدعاء المهدي عقيدته غير صحيحة عند الشيخ المفيد إمام الشيعة الذي جاء وهو تلميذ الصدوق، لكنه عند الشيعة هو أبرز وأكثر علما وموثوقية من الصدوق. فكان يرد المفيد على الصدوق وألف كتاب تصحيح الاعتقاد ضد الصدوق. يعني كيف توفقوا بين ذلك؟ المهم إمام الشيعة الزيدية يقول للصدوق لو كان عندكم هذه الرواية والرواية هذه ثابتة، لماذا كل إمام يموت أبناء يفترقون؟ ولماذا كل إمام يموت شيعته تتفرق؟ ولماذا هو يقول له بهذا اللفظ، لماذا زرارة أعظم محدثيكم مات ولم يعرف إمام زمانه، وابنه كان جالس يمه ووضع القرآن على صدره وقال يا إلهي اللهم إني آمنت بإمامة من قال هذا القرآن بإمامته، لأنه حدثت فترة وانقطاع بين الإمام الذي مات ومن سيكون الإمام الذي بعده، ما كان يعرف زرارة. فالصدوق ماذا قال؟ أجابه بجواب مخجل، قال ربما تكون الرواية هذه من الأسرار التي لا يطلع عليها أحد. فقال له إمام الزيدية فما فائدة هذه الرواية إذن، ولماذا قالها محمد؟ يعني لو كانت هذه الرواية يراد أن تكون سر فلماذا يقولها محمد؟ أليس من أجل إثبات الحق؟ لماذا يقول رواية لا يريدها أن تشتهر وأن تعرف؟ ثم قال له الآتي، لو كان زرارة رجل عادي ليس من أهل الحل والعقد عندكم وليس من الثقات لقلنا إنها يمكن، لكن زرارة من ثقاتكم، فكيف لرواية تعتبرونها من الأسرار ما يعرفها زرارة؟ بل ما يعرفون الرواية حتى أبناء الأئمة. فالقضية أنه الرواية هذه رواية غير ثابتة اللي يتغنون بها الشيعة أنه النبي محمد ذكر العلي بن أبي طالب إلى الإمام المهدي بالأسماء، هذه رواية مخلوقة مصنوعة كذب افتراء لم تذكر ولم يعرفها الشيعة في أول أمرهم، إنما هكذا اختلقت في الفترة التي توفي فيها الحسن العسكري ونسبت إلى الأئمة الأولين. أيضا من النقاط المهمة جعفر الصادق يختار ابن إسماعيل إماما. جعفر الصادق اختار إسماعيل إماما في حياته ووريثا لسلطانه، وترك موسى الكاظم. طبعا أنا ذكرت أنه موسى الكاظم في حلقة الأئمة أبناء الجواري ذكرت أنه قضية موسى الكاظم وكيف رفضه عمومته، كيف رفضوه لأنه كان شكله مختلف، هذا مذكورة في حلقاتنا أبناء الجواري يمكن مراجعتها. عموما جعفر الصادق قال لهم أن ابني إسماعيل هذا هو الإمام المعصوم من بعدي، لكن ماذا حدث الأمر الغريب؟ أنه مات إسماعيل في زمن أبيه جعفر الصادق. فماذا قال جعفر الصادق؟ قال ما بدا لله أمر كما بدا يعني له في ابن إسماعيل. أراده أنه هكذا يعني يكون إمام معصوم، لكنه شاء فأخذه إليه. فماذا حدث؟ حدث أنه حدث بعد ذلك أنه موسى الكاظم هو الذي أصبح إمام معصوم ومعترف به. فالسؤال هو الآتي: الإله اختار إسماعيل، فلما اختار إسماعيل أخرجه من بطن أمه إماما معصومة طاهرة، لأنه غير الأئمة المعصومين ما يظهرون عند الشيعة من بطون أمهاتهم معصومين. يعني أنه إسماعيل لما اختاره الإله من بطن أمه اختاره إماما فجعله هو المعصوم، لكنه في أول صباه توفى مات، فلما مات أبدل بموسى الكاظم. زين، موسى الكاظم ما ظهر من بطن أمه معصومة، فكيف يعني عصم بعد ذلك؟ يمكن مراجعة عقائد الشيعة في قضية أنه كيف بدا لله في أمر إسماعيل ابن جعفر الصادق وأبدله بموسى. لذلك الفرقة أو المذهب الشيعي الإسماعيلي ماذا قال؟ قال إحنا نبقى على إسماعيل، فإسماعيل الإله هذا أخذه إليه ورفع ورح يرجع. فهذا المذهب الإسماعيلي بني على هذه، لكنه المذهب اللي الكاظمية قالوا بإمامة موسى الكاظم بعد أن هكذا رفع الله أو أمات الله إسماعيل. الكاظمية هذه فيها فرق كثيرة، منها الواقفية التي وقفت على الكاظم وتطورت إلى فرق أخرى من هذه الفرق الاثنى عشرية الآن الذي نحن عليها، يعني الشيعة في إيران وفي العراق. قضية هذه المهزلة في أنه إسماعيل وموت إسماعيل وبدا لله في إسماعيل، هذه تدرس حتى في الحوزة العلمية. طبعا الشيعة الناس المساكين أكثرهم ما يعرفوها، لكن العلماء علماء الشيعة يعرفوها، لكن كيف أن يقبلوها ما أعرف حقيقة. يعني هؤلاء الذين يتغنون بالفلسفة والعقل والحكمة والكذا، كيف يؤمن أن يعني كيف يمكن أن يؤمنوا بأنه إسماعيل الذي هو الإمام المعصوم ظهر من بطن أمه، بعد ذلك مات في صباه، ثم لما مات في صباه أبدله الله بموسى الكاظم الذي لم يخرج من بطن أمه معصومة؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ لا سيما أنه موسى الكاظم هو هنا يعني الذي شرع الخمس حتى يأخذ الخمس، فلابد أن نقع وهكذا لابد أن نضع إشارة عن حياة موسى الكاظم برمتها. موسى الكاظم الذي يتغنون به وأنه قتل في السجن وأنه عابد زاهد، لابد أن نعيد قراءة تاريخه بالتفصيل. رابعا، المهدي الذي يعتقد به الشيعة الإمامية. المهدي هذا طبعا فيه خلاف كثير، هل هو ولد أم لم يولد، أم أنه يعني كذوبة. الحسن العسكري هل تزوج ومات أم كانت له جارية؟ طبعا الحسن العسكري تقريبا كان عمره 27 سنة لما مات في ذلك الوقت، وكانت عنده جارية، هذه الجارية ادعت إنها حامل. البعض يقول إنه أكذوبة، أخذها الملك العباسي وجعلها في أحد قصوره حتى يتأكد من حبلها، وحدثت مشكلة عويصة جدا راح نأتي على شرحها وبيانها في الأيام الأخرى. الخلاصة هي الآتي: إنه هذا الإمام المهدي الذي تتغنون فيه وإنه ولد، يقول عنه النوبختي، يعني النوبختي هذا رجل ثقة. أنا سابقا قبل سنوات ذكرت مقال مفصل عن النوبختي وعن نظرية الإمام المهدي، لكن هذا بسبب الهكر حذف المقال، ذكرته قبل سنوات طوال. ذكرت في هذا المقال نوبختي الثقة الإمامي المحدث المعترف به، حتى الخوئي يمدحه ويعتبر من الثقات، كبار الشيعة يمدحونه يعتبرونه من الثقات. هذا النوبختي له كتاب اسمه فرق الشيعة، هذا كان الرجل في زمن السفراء الأربعة. هذا الرجل كتب في كتابه الفصل الأخير من كتابه، يقول هو إنه يوجد أناس قالت في الحسن العسكري بذلك، يعني وقفوا على الحسن العسكري ولم يتخطوه لا لإمامة أخيه ولا لإمامة ابنه المهدي الغائب في السردام، قالوا إنه الإمام الذي مات هو الحسن العسكري ونحن نقف عليه. هذه الإشارة سنأتي على بيانها في الحلقة المقبلة، كما أنه سنوضح عدة نقاط مهمة في حلقاتنا المقبلة الآتية، لأنه تخطينا الوقت المرسوم والمحدد لنا، لابد أن ننهي هذه الحلقة ثم نتمها بحلقة أخرى. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.